بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الثامن في تقسيم الاستعارة المصرحة باعتبار الطرفين إلى عنادية ووفاقية. وهذا المبحث وهذا التقسيم من تقاسيم الخطيب القزويني، هو الذي سماها عنادية ووفاقية. قال: فالعنادية هي التي لا يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد لتنافيهما، كاجتماع النور والظلام. والوفاقية هي التي يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد لعدم التنافي، كاجتماع النور والهدى. ومثالهما قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، أي ضالا فهديناه. ففي هذه الآية استعارتان: أو من كان ميتا فأحييناه، شبه الضال بالميت وهو كان ميت القلب حتى أحياه الله عز وجل، أحيا قلبه. أو من كان ميتا فأحييناه، وشبهت الهداية بالحياة. كذا ذكر البيانيون. فقال: ففي هذه الآية استعارتان: الأولى في قوله ميتا، شبه الضلال بالموت بجامع ترتب نفي الانتفاع في كل. ما هي العلاقة والجامع بين الموت والضلال؟ نفي الانتفاع، الضال لا ينتفع به بل يضر ضرر محض لا نفع فيه، والميت لا ينتفع به. واستعير الموت للضلال، واشتق من الموت بمعنى الضلال ميتا بمعنى ضالا، وهي عنادية، لأنه لا يمكن اجتماع الموت والضلال. شبه الضلال بالموت، هل يمكن أن يجتمع موت وضلال؟ الموت يريد به الموت الذي هو مفارقة الروح للجسد، مفارقة الروح للجسد. يقول: لا يجتمع الموت والضلال، يعني بمعنى يريد بهذا، ليس معنى هذا أن من مات من أهل الضلال لا يعد ضالا ولا يسمى ضالا، لا. وإنما يقول: الشخص إما أن يكون حيا ضالا يضل غيره، وإما أن يكون ميتا. فيقول هنا: لا يمكن اجتماع الموت الذي هو المشبه به والضلال الذي هو المشبه في شيء واحد. هذا في الجملة فيه نظر، لكنه يريد به شيئا مما أشرنا إليه، يريد به شيئا مما أشرنا إليه. قال: والثانية استعارة الإحياء للهداية، وهي وفاقية لإمكان اجتماع الإحياء والهداية في الله تعالى، فهو محي وهاد. أو من كان ميتا فأحييناه، أحييناه، شبهت الهداية بماذا؟ بالإحياء. أحيا مصدره إحياء، وتجتمع الهداية والإحياء في شيء واحد، فالله عز وجل محيي والله عز وجل هادي. وإن الله لهادي الذين آمنوا. والأول الميت، الموت والضلال، قال: لا يجتمعان في شيء واحد، بمعنى أن الذي مات وإن كان ضالا حال حياته فإنما يلحقه تبعات ذلك الضلال، ذلك الضلال يلحقه تبعاته. ومع هذا أيضا يسمى ضالا حيا وميتا، يسمى ضالا حيا وميتا، فهذا المثال فيه نظر. قال: ثم العنادية قد تكون تلميحية. نعم، فأحييناه، أحياه الله، أحياه الله عز وجل، والله محيي الموتى ومحيي القلوب وهادي العباد. قال: ثم العنادية قد تكون تلميحية، أي المقصود منها قد تكون تمليحية، تمليحية لتقديم الميم، أي المقصود منها التمليح والظرافة. وقد تكون تهكمية، أي المقصود منها التهكم والاستهزاء، بأن يستعمل اللفظ الموضوع لمعنى شريف على ضده أو نقيضه، نحو رأيت أسدا تريد جبانا. هل يجتمع الأسد والجبن؟ لا، الشجاعة والجبن لا، لكنها، ولهذا كانت عنادية، لكنها إما أن يكون المراد منها الظرافة أو التمليح، وإما يكون المراد بها التهكم والسخرية، قاصدا التمليح والظرافة أو التهكم والسخرية. ومرجع هذا إلى قصد صاحب الاستعارة المتكلم. قال: وهما اللتان نزل فيهما التضاد منزلة التناسب، نحو فبشرهم بعذاب أليم، أي أنذرهم. فاستعيرت البشارة التي هي الخير، الخبر السار للإنذار الذي هو ضده، بإدخال الإنذار في جنس البشارة على سبيل التهكم والاستهزاء، وكقوله: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. هذا باب عند المؤلف البشارة: فبشرهم بعذاب أليم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، هو من باب التهكم والسخرية. وقد ذكرنا فيما مضى أن البشارة إذا أطلقت فهي الأصل فيها أنها في الخير، وإذا قيدت فأكثر ما تقيد بالخير، وقد تأتي مقيدة بالشر: فبشرهم بعذاب أليم. وهذا مسألة الظرافة والتمليح ذكرناه في درس سبق، ذكرناه وأملينا كلاما للسعد في درس مضى. طيب، قال رحمه الله تعالى: المبحث التاسع. فاهدوهم، الأصل في الهداية، يعني يريد أن يقول الهداية أكثر، يعني الأصل فيها أنها تستعمل للهداية إلى الصراط المستقيم، للهداية إلى طريق الجنة، للهداية إلى شيء مفرح، إلى شيء سار، إلى شيء ينفع ذلك المهدي. أما هذه الآية: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فإنهم هدوا إلى عذاب لا خروج منه، هدوا إلى نقمة الله وسخطه. فمن هذا الوجه قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث التاسع في تقسيم الاستعارة باعتبار الجامع، في تقسيم الاستعارة باعتبار الجامع. قال: الاستعارة المصرحة باعتبار الجامع نوعان: الاستعارة التصريحية باعتبار الجامع نوعان، عامية، والنوع الثاني خاصية. قال: عامية وهي القريبة المبتذلة التي لاكتها الألسن، لاكتها أي مضغتها وتردد في الألسن واشتهر وكثر، التي لاكتها الألسن فلا تحتاج إلى بحث. وعندنا قوله لاكتها فصل لا على كتها، فصل لا من كتها، في فاصل فراغ، ما في بينهما فراغ، إنما هي كلمة واحدة فعل ومفعول. قال: ويكون الجامع فيها ظاهرا، نحو رأيت أسدا يرمي، وكقوله وأدهم يستمد الليل منه وتطلع بين عينيه الثريا، فقد استعار الثريا لغرة المهر، لغرة المهر والجامع والمهر الفرس الصغير، الفرس الذي هو في طور التربية. قال: والجامع بين الطرفين ظاهر وهو البياض، وقد يتصرف في العامية بما يخرجها إلى الغرابة. قد يتصرف في العامية المشهورة التي هي لاكتها الألسن وكثرت بما يخرجها إلى الغرابة، كقول الشاعر: أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح. أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح. أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح. الرابع 88 وما بعدها. طيب، وهذا تقدم نظيره في باب التشبيه، أن التشبيه ينقسم إلى قريب المبتذل وإلى هكذا، ذكر ذلك، ذكرت تلك التقاسيم في باب التشبيه، وذكر أيضا أن التشبيه القريب المبتذل قد يخرج إلى ماذا؟ قد يخرج إلى الغرابة في بعض الأحيان، قد يخرج إلى الغرابة في ماذا؟ في بعض الأحيان. قال المؤلف رحمه الله: وخاصية، وهي الغريبة التي يكون الجامع فيها غامضا لا يدركه إلا أصحاب المدارك من الخواص، كقول كثير يمدح عبد العزيز بن مروان: غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته. من عنده علقت؟ عندكم غلقت بالغين؟ غلقت لضحكته رقاب المال. قوله قال: غمر الرداء، أي كثير العطايا والمعروف. استعار الرداء للمعروف لأنه يصون ويستر عرض صاحبه، كستر الرداء، كستر الرداء ما يلقى عليه. وأضاف إليه الغمر، وهو القرينة على عدم إرادة معنى الثوب، لأن الغبر من صفات المال لا من صفات الثوب. غمر الرداء، والغمر الشيء الكثير. وهذه الاستعارة لا يظفر باقتضاب ثمارها إلا ذو الفطر السليمة والخبرة التامة، إلا ذو الفطر السليمة والخبرة التامة. طيب، قال رحمه الله تعالى: المبحث العاشر في تقسيم الاستعارة باعتبار ما يتصل بها من الملائمات وعدم اتصالها. تنقسم الاستعارة باعتبار ذكر ملائم المستعار منه، أو باعتبار ذكر ملائم المستعار له، أو باعتبار عدم اقترانها بما يلائم أحدهما، إلى ثلاثة أقسام: مطلقة ومرشحة ومجردة. هذا باعتبار الملائم. إذا قلت لك: رأيت أسدا يخطب الناس، رأيت أسدا يخطب الناس، هذه استعارة ماذا؟ استعارة عند من؟ استعارة تصريحية. شبه الأسد الرجل الشجاع بماذا؟ بالأسد، وصرح بذكر المشبه به على طريق وسبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. ما هي القرينة التي دلتك على عدم إرادة الحقيقة؟ ما هي القرينة؟ رأيت أسدا يخطب الناس، يخطب، هذه قرينة، هذه قرينة. لو ذكر مع هذه القرينة، لو ذكر مع هذه القرينة شيء آخر يلائم المشبه به وهو الأسد، هذا هو درس اليوم، درس هذا المبحث. أو ذكر شيء آخر يلائم المشبه، هذا تقسيم درس اليوم. لو قال قائل: رأيت أسدا يخطب الناس فنثر الدرر بينهم، أو فتكلم بكلام فصيح، قولي فتكلم بكلام فصيح، هذا يناسب المشبه الذي هو الرجل الفصيح الجريء، أو يناسب المشبه به الذي هو الأسد؟ يناسب المشبه. وإذا قلت رأيت أسدا يخطب الناس يخطب الناس، ماذا بارك الله فيك؟ قد كشر عن أنيابه، ها، أو له زئير وزمجرة شيء من هذا، هذا نعم هذا يلائم المشبه به. أما إذا كشر عن أنيابه ما أصبح أسدا حقيقيا، لأن الكلام العربي ما فيه تكشير عن أنياب، ما تظهر الأنياب في النطق. طيب، قال رحمه الله: تنقسم الاستعارة باعتبار ذكر ملائم المستعار منه، أو باعتبار ذكر ملائم المستعار له، أو باعتبار عدم اقترانها بما يلائم أحدهما إلى ثلاثة أقسام: مطلقة ومرشحة ومجردة. مطلقة ومرشحة ومجردة. فالمطلقة هي التي لم تقترن بما يلائم المشبه والمشبه به، نحو ينقضون عهد الله، شبه العهد بماذا؟ بحبل. شبه العبد العهد بحبل، حذف المشبه به الذي هو الحبل ورمز له بشيء من لوازمه وهو النقض، وهو النقض على طريق الاستعارة المكنية. طيب، هل ذكر فيها ما يشبه هذه الآية ينقضون عهد الله، هل ذكر فيها شيء آخر يلائم الحبل أو شيء آخر يلائم العهد؟ الجواب لا، فهي مطلقة، مطلقة عن الترشيح والتجريد، مطلقة عن الترشيح والتجريد. فإذا إذا لم يذكر ما يلائم المشبه ولا ما يلائم المشبه به فهي مطلقة، وإذا ذكر ما يلائمهما جميعا فهي أيضا مطلقة، كأنهما تكافأ. قال: أو ذكر فيها ملائمهما معا، كقول زهير: لدى أسد شاك السلاح مقذف، له لبد أظفاره لم تقلم. فقوله لدى أسد هذه استعارة تصريحية، شاك السلاح هذا يلائم ماذا؟ المشبه الذي هو الرجل الشجاع، أم المشبه به الذي هو الأسد. لدى أسد شاك السلاح، قد تكون قرينة حالية، شاك السلاح يلائم ماذا؟ المشبه. مقذف يلائم المشبه. له لبد يلائم المشبه به. أظفاره لم تقلم يلائم المشبه به. إذن هذا البيت ذكر فيه ما يلائم المشبه وما يلائم المشبه به. قال: استعار الأسد للرجل الشجاع، وقد ذكر ما يناسب المستعار له في قوله شاك السلاح مقذف وهو التجريد، ثم ذكر ما يناسب المستعار منه في قوله له لبد أظفاره لم تقلم وهو الترشيح. واجتماع التجريد والترشيح يؤدي إلى تعارضهما وسقوطهما، فكأن الاستعارة لم تقترن بشيء ما، وتكون في رتبة المطلقة، تكون في رتبة المطلقة. والتعبير بالتساقط، تساقط الدليلين أو تساقط الأمرين، هذا ليس مذهب أهل التحقيق من الأصوليين ولا مذهب أهل التحقيق من الفقهاء، تساقط الدليلين عند أن يتعارضا تساقطا، لا، وإنما هذا اصطلاح لهم. قال: والمرشحة هي التي قرنت بملائم المستعار منه أي المشبه به، المرشحة التي تقترن بما يلائم المشبه به، نحو أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. قوله اشتروا الضلالة بالهدى، قال: استعير الشراء للاستبدال والاختيار. شبه الاستبدال والاختيار بماذا؟ بالاشتراء. وذكر الاشتراء على سبيل الاستعارة التصريحية، واشتق من الاشتراء الفعل اشترى على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. قوله هنا استعير الشراء للاستبدال والاختيار. ثم فرع عليها ما يلائم المستعار منه من الربح والتجارة. الربح والتجارة تناسب الشراء أو تناسب الاختيار؟ تناسب الشراء، ألصق بالشراء. فقوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي استبدلوا الضلالة بالهدى. وقوله فما ربحت تجارتهم، الربح التجارة يلائم المشبه به، فهي إذن مرشحة. قال وسميت مرشحة لترشيحها وتقويتها بذكر الملائم، الألف زائدة بذكرى. وسميت مرشحة لترشيحها وتقويتها بذكر الملائم في ألف زائدة بعد قوله بذكر، بذكر ألف مطوية ذكرى خطأ، بذكر الملائم. طيب بقي مثال، ونحو من باع دينه بدنياه لم تربح تجارته. أيضا شبه الاستبدال والاختيار، شبه اختيار الشيء بالبيع. والمشبه به الذي هو البيع صرح به في المثال مذكور، فهي تصريحية، لكنه اشتق من البيع الفعل باع، فهي تصريحية ماذا؟ تبعية. وذكر ما يلائم المشبه به وهو الربح والتجارة. قال والمجردة، قال وترشيح الاستعارة التصريحية متفق عليه. قال والمجردة، فقوله يا إخوان هي التي قرنت بملائم المستعار منه أي المشبه به. إذن هذه تكون في ماذا؟ في التصريحية، تكون في التصريحية. قال والمجردة هي التي قرنت بملائم المستعار له أي المشبه، نحو اشتري بالمعروف عرضك من الأذى، اشتري بالمعروف عرضك من الأذى، اشتري بالمعروف عرضك أي استبدل، استبدل شبه الاستبدال والاختيار بالشراء. وقوله اشتري بالمعروف عرضك، اشتري بالمعروف عرضك، وقوله من الأذى، هل هذا ماذا بارك الله فيك يلائم الشراء أو يلائم الاختيار؟ يظهر أنه يلائم الاختيار، فهي مجردة. وهناك أمثلة أوضح، هناك أمثلة أوضح. قال وسميت بذلك لتجريدها عن بعض المبالغة لبعد المشبه حينئذ عن المشبه به بعض بعد. وهذا مثل المثال الذي ذكرناه آنفا، لو قلت سمعت أسدا يخطب الناس، سمعت أسدا يخطب الناس، فقولك سمعت أسدا يخطب الناس، يخطب الناس هذه قرينة، وقولك يخطب الناس فماذا؟ فأفادهم مثلا، هذه الإفادة تلائم المشبه، فهي مجردة، استعارة مجردة. قال ثم اعتبار الترشيح والتجريد إنما يكون بعد تمام الاستعارة بقرينتها، سواء كانت القرينة مقالية أم حالية. فلو عدنا إلى المثال الأول، لدى أسد شاك السلاح مقذف، له لبد أظفاره لم تقلم، فقوله لدى أسد اعتبر المؤلف رحمه الله الاستعارة حالية، القرينة حالية، ثم قال ذكر ما يلائم المشبه وهو قوله شاك السلاح مقذف، وما يلائم المشبه به وهو قوله لبد وأظفار، وهو قوله لبد وماذا؟ وأظفار. لو كانت القرينة مقالية لكان قوله شاك السلاح قرينة، ومقذف يلائم المشبه، فيكون الملائم للمشبه شيئا واحدا وهو قوله مقذف. طيب قال رحمه الله إنما يكون بعد تمام الاستعارة بقرينتها، سواء كانت القرينة مقالية أم حالية، فلا تعد قرينة المصرحة تجريدا ولا قرينة المكنية ترشيحا، بل الزائد على ما ذكر. نعم قوله في ذلك البيت الذي هو يؤدون التحية من بعيد إلى قمر من الإيوان بادي، هذه استعارة ماذا كمال؟ هذه استعارة تصريحية. طيب، وهل فيها تجريد الذي هو ما يلائم المشبه، أو فيها ترشيح وهو ما يلائم المشبه به؟ ننظر إلى البيت. يؤدون التحية من بعيد إلى قمر، الاستعارة قوله القمر، ما هي القرينة التي جعلتنا نقول إن القمر المراد به الممدوح؟ أداء التحية. إذن هذه قرينة لا تدخل في الترشيح ولا في التجريد. وقوله من الإيوان بادي، هذا يلائم المشبه أو يلائم المشبه به؟ يلائم المشبه. فإذن هي على هذا تجريدية كما قال أخونا. طيب، قال رحمه الله: واعلم أن الترشيح أبلغ من غيره لاشتماله على تحقيق المبالغة بتناسي التشبيه. وهذا واضح أنه كلما ذكر ما يلائم المشبه به كلما كان أبلغ وأبعد في الخيال وفي ماذا؟ في البلاغة، ويتناسى التشبيه. قال: بتناسي التشبيه والدعاء أن المستعار له هو نفس المستعار منه، لا شيء شبيه به، وكأن الاستعارة غير موجودة أصلا. والإطلاق أبلغ من التجريد. الإطلاق أبلغ من التجريد. لماذا؟ لأن الإطلاق الآن يا إخوان عند ترتيب هذه الثلاث، عندنا ما يلائم المشبه، وعندنا ما يلائم المشبه به، وعندنا ما لا يذكر ما يلائم هذا أو هذا، أو ذكر ما يلائمهما جميعا. الأبلغ ما يلائم المشبه به، لأنك توغل في ماذا؟ في الخيال والمشابهة وتتناسى التشبيه. والمرتبة التي بعده الإطلاق، لأنك ما زلت بعيدا عن الحقيقة. المرتبة الأخيرة التي هي التجريد، لأنك بذكر هذا الملائم للمشبه تبعده وتظهره على أنه تشبيه. قال رحمه الله: واعلم أن الترشيح أبلغ من غيره لاشتماله على تحقيق المبالغة بتناسي التشبيه والدعاء أن المستعار له هو نفس المستعار منه لا شيء شبيه به، وكأن الاستعارة غير موجودة أصلا. والإطلاق أبلغ من التجريد، فالتجريد أضعف الجميع لأن به تضعف دعوى الاتحاد. وإذا اجتمع ترشيح وتجريد فتكون الاستعارة في رتبة مطلقة، إذ بتعارضهما يتساقطان كما سبق تفصيله. وكما يجري هذا التقسيم في التصريحية يجري أيضا في المكنية. قال رحمه الله: المبحث الحادي عشر. أما المبحث الحادي عشر والثاني عشر فمبحثان سهلان إن شاء الله. قال: في المجاز المرسل المركب، نريد أن نجوز المجاز حتى نصل إلى استراحة الكناية. قال: المجاز المرسل المركب هو الكلام المستعمل في غير المعنى الذي وضع له لعلاقة غير المشابهة. تقدم معنا أن المجاز ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم إلى مفرد ومركب. والمفرد ينقسم إلى ماذا؟ إلى مرسل وإلى استعارة. كذلك أيضا المركب ينقسم إلى مرسل واستعارة. ويمكن أن تقسم المجاز إلى مرسل ومفرد. المرسل استعارة، وماذا ينقسم إلى؟ ينقسم المجاز قلنا ينقسم إلى مفرد وماذا؟ ومركب. وكل منهما ينقسم إلى استعارة ومرسل. يمكن أن تقسمه إلى استعارة ومرسل، وكل منهما مفرد ومركب. طيب، قال: المجاز المرسل المركب هو الكلام المستعمل في غير المعنى الذي وضع له لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة معناه الوضعي، ويقع أولا في المركبات الخبرية المستعملة في الإنشاء. وعكسه الأغراض، هذه التي تقدمت معنا في علم المعاني أنه يخرج يخرج الأمر عن موضع له من طلب الشيء طلبا جازما إلى أشياء ذكرت. هذا الخروج يخرج الخبر عن إفادة عن فائدة الخبر أو عن لازم الفائدة إلى أغراض تلمح من سياق الكلام. هذا الخروج عن موضع له يسمى مجازا مرسلا مركبا. لماذا سمي مركبا؟ لأنه في التراكيب وليس في الألفاظ. قال: في المركبات الخبرية المستعملة في الإنشاء وعكسه لأغراض، منها التحسر وإظهار التأسف، كما في قول الشاعر: ذهب الصبا وتولت الأيام، فعلى الصبا وعلى الزمان سلام. هل هذا فائدة الخبر أو لازم الفائدة؟ الجواب: لا، خرج عن هذا الغرض، عن غرض فائدة الخبر أو لازم الفائدة، إلى إظهار التحسر والتأسف. قال: فإنه وإن كان خبرا في أصل وضعه، إلا أنه في هذا المقام مستعمل في إنشاء التحسر والتحزن على ما فات من الشباب، وكما في قول جعفر بن علبة الحارثي: هوايا مع الركب اليمانين مصعد، جنيب وجثماني بمكة موثق. فهو يشير إلى الأسف والحزن الذي ألم به من فراق الأحبة، ويتحسر على ما آل إليه أمره. والقرينة على ذلك حال المتكلم، كما يفهم من الشطر الثاني في قوله هوايا إلى آخره، كما يفهم من الشطر الثاني في قوله هوايا، القرينة على أنه يشير إلى الأسف في قوله: وجثماني بمكة موثق. وهكذا أيضا الأبيات كلها تدل على أنه يظهر التأسف والتحسر. قال: ومنها إظهار الضعف، كما في قوله: ربي إني لا أستطيع اصطبارا، فاعف عني يا من يقيل العثارا. ومنها إظهار السرور، نحو: كتب اسمي بين الناجحين. ومنها الدعاء، نحو: نجح الله مقاصدنا، أيها الوطن لك البقاء. هذا وطني، أيها الوطن لك البقاء، أيها الدين، أيها الإسلام. الله المستعان. نعم، يريد به الدعاء لك البقاء، أي اللهم أبقه. بقاء التراب لا جدوى منه، وإنما الذي يبقى ويدعى ببقائه هو الدين والسنة. قال: وثانيا في المركبات الإنشائية، فإذا كان الوطن فيه دين وسنة فيبقى تلازم الوطن مع الدين. قال: وثانيا في المركبات الإنشائية كالأمر والنهي والاستفهام، التي خرجت عن معانيها الأصلية واستعملت في معان أخر، كما في قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذ المراد يتبوأ مقعده، فليتبوأ هذا أمر وليس وماذا والغرض الخبر، الغرض الخبر. فاستعمال الإنشاء موضع الخبر أو ذكر الإنشاء والمراد به الخبر، أو ذكر الخبر والمراد به الإنشاء، كل هذا من المجاز المرسل المركب. قال: إذ المراد يتبوأ مقعده، والعلاقة في هذا السببية والمسببية، لأن إنشاء المتكلم للعبارة سبب لإخباره بما تتضمنه، فظاهره أمر ومعناه خبر. المبحث الأخير، وهو المبحث 12، قال رحمه الله: في المجاز المركب بالاستعارة التمثيلية. المجاز المركب بالاستعارة التمثيلية هو تركيب استعمل في غير موضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة معناه الوضعي، بحيث يكون كل من المشبه والمشبه به هيئة منتزعة من متعدد، وذلك بأن تشبه إحدى صورتين منتزعتين، صواب منتزعتين، من أمرين أو أمور أخرى أو أمور بأخرى، ثم تدخل المشبهة في الصورة المشبهة بها مبالغة في التشبيه، ويسمى بالاستعارة التمثيلية. والاستعارة التمثيلية يا إخوان المراد بها استعمال الأمثال وضربها في أشياء تناسب ذلك المثل، استعمال الأمثال في أشياء تناسب ذلك المثل من الوقائع المستحدثة. قال: نحو: الصيف ضيعت اللبن، الصيف ضيعت اللبن، يضرب لمن فرط في تحصيل أمر في زمن يمكنه الحصول عليه فيه. لو قلت لشخص فرط في شيء وأدركه غيره فقلت له الصيف ضيعت اللبن، هل تريد بهذا الكلام أنه ضيع اللبن في زمن الصيف؟ الجواب لا، وإنما هذا التركيب استعمل أو شبه بحال، حال بحال، صورة بصورة. قال رحمه الله: يضرب لمن فرط في تحصيل أمر في زمن يمكنه الحصول عليه فيه ثم طلبه في زمن لا يمكنه الحصول عليه. قال: أصل المثل أن امرأة كانت متزوجة بشيخ غني فطلبت طلاقها منه في زمن الصيف لضعفه. زمن الصيف اللبن كثير والمواشي كثيرة والعشب كذلك متوفر، فطلقها، طلبت طلاقها لأنه شيخ كبير، فطلقها وتزوجت بشاب فقير. ثم طلبت من مطلقها من الشيخ الكبير لبنا وقت الشتاء، فقال لها: الصيف ضيعت اللبن، ضيعت اللبن ليس في هذا الوقت وإنما في ذلك الوقت الذي طلبت فيه ماذا؟ طلبت فيه الطلاق. قال رحمه الله: وإجراء الاستعارة في المثل الأول أن يقال: شبهت هيئة من فرط في أمر زمن إمكان تحصيله بهيئة المرأة التي طلقت من الشيخ اللابن أي صاحب اللبن. طيب إلى آخره. قال رحمه الله: ونحو إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. يضرب لمن يتردد في أمر، فتارة يقدم وتارة يحجم. ونحو أحشفا وسوء كيلة، كيلة بكسر الكاف، يخطئ بعضهم فيفتحها كيلة، لا كيلة اسم هيئة. أحشفا وسوء كيلة. قال: يضرب لمن يظلم من وجهين، وأصله أن رجلا اشترى تمرا من آخر فإذا هو رديء وناقص الكيل، فلم يحسن في الكيل ولم يحسن في نوع التمر، فقال المشتري ذلك، ومثل ما تقدم جميع الأمثلة السائرة نثرا ونظما. فجميع الأمثلة إذا استعملت في مقامات وحوادث فهي من باب الاستعارة، في من باب المجاز المركب بالاستعارة التمثيلية. قال: فمن النثر قولهم لمن يحتال على حصول أمر خفي وهو متستر تحت أمر ظاهر لأمر ما جدع قصير أنفه. هذه في قصة قصير والزباء وجذيم الأبرش، ذكر هذه القصة الميداني رحمه الله في مجمع الأمثال في باب الخاء عند المثل الذي ذكره، وهو قوله: خطب يسير في خطب كبير، خطب يسير في خطب كبير. ذكر هناك قصة الزباء، ذكرها مطولة، ومن هذه القصة أخذوا عديد الأمثال فوق العشرة أمثال من هذه القصة، كلها يقولون في قصة الزباء مع جذيمة وقصير، وهي التي قالت: ما للجمال مشيها وإيدا، أجند لن يحملن أم حديدا. قال: لأمر ما جدع قصير أنفه، يقال قصير ويقال قصير. وقولهم: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. وقولهم: لمن يريد أن يعمل عملا وحده وهو عاجز عنه، اليد لا تصفق وحدها. وقولهم: لمجاهد عاد إلى وطنه بعد سفر، عاد السيف إلى قرابه وحل الليث منع غابه. وقولهم: لمن يأتي بالقول الفصل، قطعت جهيزة قول كل خطيب. ومن الشعر قول الشاعر: إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر. وقول الآخر: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. قول الثالث: متى يبلغ البنيان يوما تمامه، إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. فإنك تورد هذه الأشعار وهذه الأمثال في قصص ليست هي منشأ المثل، وإنما أشياء تضرب بها المثل. وإذا فشت وشاعت الاستعارة التمثيلية وكثر استعمالها تكون مثلا لا يغير مطلقا، بحيث يخاطب به المفرد والمذكر وفروعهما بلفظ واحد من غير تغيير ولا تبديل عن مورده الأول. المورد هو أصل القصة ووضعها الأول، والمضرب هو الحال الذي ضربت المثل له فيما بعد. قال: وإن لم يطابق المضروب له، فتقول: الصيف ضيعت اللبن لرجل، لامرأة، لاثنين، لثلاثة، لرجال، لنساء، بهذا اللفظ، لأن الأمثال لا تغير. قال رحمه الله: ولذا كانت هذه الاستعارة محط أنظار البلغاء لا يعدلون بها إلى غيرها إلا عند عدم إمكانها، فهي أبلغ أنواع المجاز مفردا أو مركبة، إذ مبناها تشبيه التمثيل الذي قد عرفت أن وجه الشبه فيه هيئة منتزعة من أشياء متعددة. ومن ثم كانت هي الاستعارة والتشبيه المبنية عليه غرض البلغاء الذين يتسامون إليه والذي يتسامون إليه، أو كانت غرض البلغاء لعلها الذي يتسامون إليه ويتفاوتون في إصابته، حتى كثر في القرآن، كثر في القرآن في واو زائدة كثروا، حتى كثر في القرآن كثرة كانت إحدى الحجج على إعجازه. هذه من بلاغة القرآن، ومن ماذا؟ من بلاغة اللسان العربي. والاستعارة ميدان فسيح من ميادين البلاغة، وهي أبلغ من التشبيه، لأنها تضع أمام المخاطب بدلا من المشبه صورة جديدة تملك عليه مشاعره وتذهله عما ينطوي تحتها من التشبيه، وعلى مقدار ما في تلك الصورة من الروعة وسمو الخيال تكون البلاغة في الاستعارة. وأبلغ أنواع الاستعارة المرشحة لذكر ما يناسب المستعارة منه فيها بناء على الدعوى بأن المستعار له هو عين المستعار منه، هذا تقدم، ثم تليها المطلقة لترك ما يناسب الطرفين فيها بناء على دعوى التساوي بينهما، ثم تليها المجردة لذكر ما يناسب المستعار له فيها بناء على تشبيهه بالمستعار منه. ولا بد في الاستعارة وفي التمثيل على سبيل الاستعارة، لا بد في الاستعارة وفي التمثيل على سبيل الاستعارة من مراعاة جهات حسن التشبيه، أي التي تقدمت في باب التشبيه، كشمول وجه الشبه للطرفين، ومن كون التشبيه وافيا بإفادة الغرض، ومن عدم شم رائحة التشبيه لفظا. ويجب، لأنه لو وجد لفظ التشبيه لا ألحق بباب التشبيه، ويجب أن يكون وجه الشبه بين الطرفين جليا لئلا تصير الاستعارة والتمثيل تعمية. أما بلاغة الاستعارة بجميع أنواعها إن شاء الله تعالى ما بقي إلا هي، بقي دقيقتان. طيب، بلاغة الاستعارة بجميع أنواعها، سبق لك أن بلاغة التشبيه آتية من ناحيتين: الأولى طريقة تعريف ألفاظه، والثانية ابتكار مشبه به بعيد عن الأذهان لا يجول إلا في نفس أديب وهب الله له استعدادا سليما في تعرف وجوه الشبه الدقيقة بين الأشياء، وأودعه قدرة على ربط المعاني وتوليد بعضها من بعض إلى مدى بعيد لا يكاد ينتهي. وسر بلاغة الاستعارة لا يتعدى هاتين الناحيتين، فبلاغتها من ناحية اللفظ أن تركيبها يدل على تناسي التشبيه، ويحملك عمدا على تخيل صورة جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه الكلام من تشبيه خفي مستور. انظر إلى قول البحتري في الفتح بن خاقان: يسمو بكف على العافين حانية تهمي وطرف إلى العلياء طماحي، ألست ترى كفه وقد تمثلت في صورة سحابة هتانة أي هطالة تصب وبلها أي مطرها على العافين والسائلين، وأن هذه الصورة قد تملكت عليك مشاعرك فأذهلتك عما اختبأ في الكلام من تشبيه. وإذا سمعت قوله في رثاء المتوكل: وقد قتل غيلة صريع تقاضاه الليالي حشاشة يجود بها والموت حمر أظافره، فهل تستطيع أن تبعد عن خيالك هذه الصورة المخيفة للموت، وهي صورة حيوان مفترس ضرجت أظفاره بدماء قتلاه؟ لهذا كانت الاستعارة أبلغ من التشبيه البليغ، لأنه وإن بني على الدعاء أن المشبه والمشبه به سواء لا يزال فيه التشبيه منويا ملحوظا، بخلاف الاستعارة فالتشبيه فيها منسي ومجحود. ومن ذلك يظهر لك أن الاستعارة المرشحة أبلغ. أعاد الكلام على المرشحة والمطلقة. قال: ومن ذلك يظهر لك أن الاستعارة المرشحة أبلغ من الاستعارة المطلقة، وأن الاستعارة المطلقة أبلغ من الاستعارة المجردة. أما بلاغة الاستعارة من حيث الابتكار وروعة الخيال وما تحدثه من أثر في نفوس سامعيها، فمجال فسيح للإبداع وميدان لتسابق المجيدين من فرسان الكلام. انظر إلى قوله عز شأنه في وصف النار: تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قال هذا أما لهنا ما نوافقه، وحتى وإن كنا في الظلام ما نوافقه، لا ينطلي علينا قوله في ظلامه، في ظلام الليل. هذه يعني يريد يقول النار لا توصف بالغيظ، لا توصف بكذا، وإنما هذا كله استعارة وتشبيه، وهذا ليس بصواب. ترتسم أمامك النار في صورة مخلوق ضخم بطاش مكفهر الوجه عابس يغلي صدره حقدا وغيظا، قال عن البلاغة الواضحة بتصرف، لا كلامك ولا كلام صاحب البلاغة مقبول في هذا التأويل. إذن الباب الثالث، إن شاء الله إلى الأسبوع القادم. على كل يا إخوان بارك الله فيكم، مسألة الاستعارة افهم، أخذ بأطرافها وخذ بالأشياء بالشيء، القواعد المهمة والتقسيمات التي ذكر في البلاغة الواضحة زبدة جيدة منها، والأشياء التي يصعب عليك فهمها أو هكذا أشياء عقدوا بها الموضوع، وهذا فهذا لا عليك ألا تبذل فيه جهدك، هذا أمر. أمر آخر أن الاستعارة ليست من المجاز بل هي من التشبيه، والتشبيه حقيقة وأسلوب من أساليب العرب. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. غدا ماذا؟ ما شاء الله ما شاء الله. إذن غدا نبدأ في الكناية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.